الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الجنائز، تفضل الشيخ بدر.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسولنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث فيه استحباب تحسين الكفن، استحباب تحسين الكفن. وهذا الحديث قال أخرجه مسلم في كتاب الجنائز في باب في تحسين كفن الميت من طريق ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل، وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. الحديث دليل على أن تحسين كفن الميت، أن تحسين كفن الميت أمر مطلوب، وذلك بأن يكون حسنا في ذاته، فيكون أبيض نظيفا ساترا لجميع بدن الميت، ويكون حسنا في صفة إدراج الميت فيه على الصفة المتقدمة. يعني تحسين كفن الميت لا المراد به الغلو، حسن في تكفينه، الثوب والخرقة الذي يغطى بها نظيفة بيضاء إن أمكن ذلك فإنها أفضل الألوان، في القطعة الذي يكفن فيها وفي تكفينه، فلا يكون مقصر في التكفين والتغسيل ولا في الكفن. وقال البغوي: المراد من هذا التحسين هو البياض والنظافة، لا كونه مرتفعا ثمينا، لا كونه مرتفعا ثمينا، يعني لا يأتي إنسان بشيء ثمين غالي ويستدل إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. لا، المراد عدم الإسراف. قال النووي: المراد بإحسان كفن الكفن نظافته ونقاؤه وكثافته وستره وتوسطه، وليس المراد بإحسانه السرف والمغالاة. نعم، أكمل.
وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن، فيقدمه في اللحد، ولم يصلي عليهم. رواه البخاري.
ولم يصلي عليهم.
رواه البخاري.
نعم، هذا فيه جواز تكفين الاثنين في ثوب ودفنهما في قبر واحد، والحديث دليل على جواز دفن الاثنين في القبر الواحد إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مثل كثرة الموتى
الجماعي.
نعم، وقلة من يدفنهم كالآن بعض الكوارث هذه يكون عدد كبير، ماذا يصنعون؟ يدفنون اثنين وثلاثة في القبر، أو ضعف من يدفنهم لمرض أو جراحات أو نحو ذلك. أما إذا لم يوجد حاجة فالأصل أن يدفن كل ميت في قبر مستقل. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كراهة دفن اثنين فأكثر في قبر واحد، وهو إحدى الروايتين على الإمام أحمد. والكراهة تزال متى؟ عند الحاجة، إذا وجدت حاجة تزال هذه الكراهة. والحديث دليل على جواز جمع الاثنين في ثوب واحد عند التكفين، وهذا أحد الاحتمالين في الحديث، وعليه يدل قول جابر رضي الله عنه: فكفنا أبي وعمي في نمرة واحدة. الاحتمال الثاني أن المراد قطع الثوب الواحد بينهما نصفين، يعني ثوب واحد لكن يقطع بينهما نصفين، ويكفن كل واحد على حدة، لأن في ذلك ستر العورة وعدم التقاء بشرة الميتين. الحديث دليل على استحباب تقديم أصحاب الفضل على غيرهم إذا جمعوا في قبر واحد، ويكون التقديم إلى جهة القبلة، فيقدم قارئ القرآن على غيره، وهذا يدل على أن القرآن يرفع مقام الإنسان ويعلي مرتبته إذا تعلمه لوجه الله تعالى. وهذا لا يلزم منه الأفضلية في الدار الآخرة، لا يلزم منه أنه قدم هنا إذن هو مقدم في الآخرة، لا، فقد يكون المؤخر أفضل عند الله من المقدم، وإنما هذا الترتيب حسب المنزلة في دار الدنيا. في دار الدنيا يعني صاحب القرآن دار الدنيا يقدم على غيره، لكن قد يكون الآخر عند الله أعلى ومرتبة. والحديث دليل على أن شهيد المعركة لا يغسل، والمراد به شهيد المعركة في حرب الكفار، وهذا مذهب الجمهور. والحكمة من كونه لا يغسل ما ورد في حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قتل أحد: لا تغسلوهم، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة. ولم يصلي عليهم. وأما غير شهيد المعركة كالمبطون والمطعون والمرأة تموت في نفاسها وصاحب الهدم والغريق والحريق، هذا شهيد لكن ليس كشهيد المعركة في الأحكام الصلاة والتغسيل، فإنه يغسل كسائر موتى المسلمين، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، لأن هؤلاء شهداء في ثواب الآخرة، شهداء في الثواب الآخرة لا في أحكام الغسل والصلاة، لاختلاف أحكامهم عن أحكام شهيد المعركة. والحديث دليل على أن الشهيد لا يصلى عليه، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد. والقول الثاني أنه يصلى عليه، وهذا قول أبي حنيفة، ورواية عن أحمد ذكرها ابن قدامة وقال إنها محمولة على الاستحباب، لأن كلام أحمد يشير إلى ذلك. هذه الرواية الثانية. طيب ما دليلهم؟ استدلوا بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، هذا دليل. وفي رواية للبخاري صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحد بحمزة فسجي ببردة ثم صلى عليه 9 تكبيرات ثم أوتي بالقتلى يصفون يصلي عليهم وعليه معهم. قال الشيخ عبد الفوزان: والأظهر في هذه المسألة أن الإمام مخير بين الصلاة على الشهيد وتركها، يعني المسألة يفصل فيها من؟ الإمام، أو من ينوب عن الإمام يضعها الإمام فهو ينوب عن، يقوم مقامه فهو المخير. إذا صلى صلينا عليه، وإذا ترك الصلاة عليه تركنا معه. وهذا استحبابا، الخلاف استحباب هل يصلى عليه ولا، لكن غير شهيد المعركة فالصلاة عليه ماذا؟ فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يصلوا عليه أثموا كلهم. وهذا يترك، قال الشيخ عبد الله الفزان، للإمام لما جاء الآثار بكل واحد من الأمرين. وهذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهي الأليق بأصوله ومذهبه، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وبعض الشافعية وبعض الحنابلة. كيف؟ نعم، أن الإمام مخير، نعم، في شهيد المعركة بين الصلاة عليه وتركها. وأما حديث عقبة فهو ظاهر في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليهم مثل صلاته على الميت، لكن الأظهر أنها صلاة مودع للصلاة على الجنائز، لأنها تكون قبل الدفن. وأما القول بأن المراد الدعاء فظاهر الحديث يرده، والله أعلم. نعم، اقرأ.
قال: وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغلوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. رواه أبو داود.
نعم، هذا الحديث الذي ذكره الحافظ وذكر رواه أبو داود، وعادة الحافظ ماذا؟ أنه يذكر التصحيح والتضعيف، لكن لم يذكر هنا، والحديث ضعفه الألباني، ضعفه الألباني. فيه النهي عن المغالاة في الكفن، النهي عن المغالاة في الكفن، الحديث دليل على النهي عن المغالاة في الكفن، وهي المبالغة في زيادة قيمته وتجاوز الحد فيه واختياره من الثياب الفاخرة والأغمشة الغارية، وذلك لأن الكفن يبلى في الأرض سريعا ويضيع، فيكون ذلك من باب إضاعة المال ومن باب السرف والخيلاء. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه نظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع، ردع يعني لطخ لم يعمه كله من زعفران، رد لطخ من زعفران، فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهما. قلت: إن هذا خلق. قال: إن الحي أحق بالجديد من الميت، فإنما هو للمهلة. الحديث يعني أراد ماذا؟ أنه يكفن بهذا الثوب لا يغالى فيه وهذا لا يعارض ذلك، يعني حديث تحسين الكفن. قد تقدم معنا أن التحسين لا يراد به ماذا؟ الغلو، ثوب ساتر نظيف. وقد حمل بعض العلماء حديث أبي بكر رضي الله عنه على ما إذا أوصى أن يكفن بغير الجديد فإنها تنفذ وصيته. نعم أكمل.
قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو مت قبلي فغسلتك. الحديث رواه أحمد وابن ماجه وصحاب الحبان.
أكمل.
قال عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة عليها السلام أوصت أن يغسلها علي رضي الله تعالى عنه، رواه الدارقطني.
نعم. الرواية الأولى الذي ذكر رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان، هذه صححها الألباني، حديث عائشة رضي الله عنها. وحديث أسماء بنت عميس حكم عليه الألباني بأنه حسن لغيره، وهذا فيه جواز تغسيل الرجل زوجته. إذا مات الإنسان إذا كان ذكر فوق 8 سنوات ذكر لا تغسله النساء، أخته أو بنته أو عمته أو قريبته أو غير ذلك، لا يجوز لهم أن يغسلوا الرجل. طيب ماذا يصنعن إذا لا يوجد رجال؟ ييمم ويدفن. نعم. طيب إذا ماتت المرأة كذلك فوق 8 سنوات فإنها كذلك لا يجوز للرجال أن يغسلوها، سواء كان أب أو أخ أو ابن أو قريب لها أو بعيد. ماذا يصنعون بها؟ تيمم. واضح. ويجوز للزوج أن يغسل زوجته وللزوجة أن تغسل زوجها. نعم. طيب ما دون هذا السن 7 سنوات 5 سنوات يجوز أن تغسلها الرجال والنساء، لأنه لا تعد عورة. نعم. وهذا الحديث دليل على جواز تغسيل الزوج زوجته، وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم، منهم الإمام مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه وجماعة من السلف، كما استدلوا بالقياس على غسل المرأة زوجها لأنهما زوجان. والقول الثاني ليس للزوج غسل زوجته، وهذا قول أبي حنيفة والثوري ورواية عن أحمد، لبطلان النكاح بينهما، لأن الموت فرقة، يعني فرقة تبيح له أختها وأربعا سواها، يعني أن يأخذ أخت المرأة فرقة، فحرمت النظر واللمس فلا يغسلها، هذا قول. قال الشيخ عبد الفوزان والراجح قول الجمهور لقوة ما استدلوا به، وهو ماذا؟ أن الرجل يجوز أن يغسل زوجته والزوجة أن تغسل زوجها. قالوا أما تغسيل الزوجة زوجها فهو جائز لما تقدم من قول عائشة رضي الله عنها لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. قال البيهقي فتلهفت على ذلك، ولا يتلهف إلا على ما يجوز. يعني قالت لو حصل لو يعني أدركت هذا، يعني وأنا في فقه الآن وفي لا تحسرت أنها لم تغسل النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته، ولا يترهف إلا على ماذا؟ على شيء جائز. وقد ورد آثار كثيرة تصح بمجموعها أن نساء أبي بكر رضي الله عنه وعنهن قمنا بتغسيره بوصية منه، بوصية منه. وقد نقل ابن المنذر وكذا ابن عبد البر الإجماع على جواز غسل المرأة زوجها، أن هذا بالإجماع إثر كلامهما على حديث أسماء في تغسيلها أبا بكر رضي الله عنه. هذه كلها أدلة تدل على الجواز. نعم.
وعن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا، قال: ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت، رواه مسلم.
نعم، هذا في حكم الصلاة على من قتل في حد، حكم الصلاة على من قتل في حد، يعني أقيم عليه الحد. استدل بهذا الحديث من قال بمشروعية الصلاة على من أقيم عليه حد الرجم، وعلى جوازها من الإمام كبقية موتى المسلمين. قال الإمام أحمد: ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه، وهذا قول الشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي، واختاره ابن المنذر. والقول الثاني أنه لا يصلي الإمام على من أقيم عليه الحد، هذا القول الثاني، ويصلي عليه الناس غير الإمام، وهذا قول مالك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ماعز رضي الله عنه ولم ينهى عن الصلاة عليه. قالوا: ولأن في ترك الصلاة عليه من قبل الإمام ردعا وزاجرا لمثله ممن تسول له نفسه أن يقترف هذا الفعل. واضح القول الأول ماذا؟ يصلى عليه. القول الثاني لا يصلى عليه. قال الشيخ عبد الفوزان: والراجح القول الأول لقوة دليله، يصلى عليه. نعم، وإن أخذنا بظاهر الحديث فإن الإمام لا يصلي إلا على من جاء نائبا، من جاء تائبا. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ماعز رضي الله عنه فقد ضعفه المنذري، ضعفه المنذري فقال في إسناده مجاهيل، يعني لا يصح أنه لم يصلي على ماعز. وقد جاء في بعض الروايات أنه صلى عليه، ولهذا الموضوع زيادة تأتي في كتاب الحدود إن شاء الله. كيف؟ يصلى عليه، يصلى عليه. نعم، الإمام مخير، يرى المصلحة والمفسدة، لكن يصلى عليه. قالوا: إذا ترك الإمام قال صلوا عليه، ترك الناس يصلون، الناس ماذا يكون حالهم؟
ينزجرون
ويخافون، يقول هذا الإمام ترك الصلاة عليه، إذن أمر عظيم. وهذا غالب الناس، لذلك حمل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عليهم. نعم.
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، رواه مسلم.
نعم، هذا فيه حكم الصلاة على من قتل نفسه، من قتل نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. لماذا يقتل نفسه؟ يريد أن يرتاح من أمر الدنيا، الهموم والغموم التي تصيبه يريد أن يرتاح. فماذا يصنع بعض الناس؟ السلام. ماذا يصنع بعض الناس؟ يقتل نفسه. طيب هل إذا قتل نفسه سيرتاح؟ انقطع عن أمور الخير، يعاقب في قبره، يحرم من الصلاة عليه، يحرم من أمور كثيرة، يكون في ظلم، يعذب نفسه بما قتل به نفسه. ولذلك الرجل قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص. مشاقص وهو نصل عريض، والنصل حديدة الرمح والسهم والسكين، هذه الحادة قتل نفسه بها، إما السهم أو الرمح أو السكين يربط عليه هذا الحاد، هذا يسمى مشاقص. قتل نفسه بهذا فلم يصلي عليه، لفظ بداود بعد سياق قصة الرجل إذا لا أصلي عليه، وعند النساء أما أنا فلا أصلي عليه. والحديث دليل على أنه يشرع للإمام ومن هو قدوة للناس ترك الصلاة على من قتل نفسه لعصيانه بهذا الفعل، وليكون ردعا لغيره من الإقدام على هذه الجريمة العظيمة. وقد دلت رواية أبي داود والنسائي على أنه لا مانع من الصلاة عليه، لأنه بعمله هذا من العصاة الذين هم أحوج وأحق بشفاعة المسلمين بصلاتهم عليه من غيرهم. والظاهر أن هذا الحكم وهو امتناع الإمام من الصلاة على قاتل نفسه، يعني الذي يقتل نفسه، يتعدى إلى غير الإمام ممن يكون في امتناعه من الصلاة عليه ردع ونكال. وذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، قال الإمام يمتنع أن يصلي عليه، وهذا يتعدى إلى غير الإمام من طلبة العلم والمشايخ والعلماء يتركون الصلاة عليه. لماذا؟ ردع، فيصلي عليه بعض الناس فيقولون أين المشايخ، أين طلاب العلم، يقولون تركوا هذا لأنه هذا قاتل نفسه، الناس يستعظمون، يقولوا هذا يحرم من صلاة الناس ويحرم من الصلاة عليه. الإنسان يحذر من هذا ويحذر غيره ويبين له خطورة قاتل نفسه. هذا وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.